أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من هذا الاستعراض الطويل من الآراء المطروحة في المقام، تبين أمور، منها أن ما عدا صاحب الكفاية، إذا استثنينا صاحب الكفاية فالباقون يبنون على المنجزية في أصل الكلام، وأن العلم الإجمالي في موارد الاضطرار إلى غير معين ينجز وحرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز للمكلف ارتكاب الطرف الآخر الذي لا يرفع به اضطراره. نعم، صاحب الكفاية ذهب إلى عدم المنجزية. الأمر الثاني أن المحقق النائم قدس الله نفسه حسب ما يظهر من كلامه المنقول في تقريره، في كلا التقريرين أجود التقريرات وفوائد الوصول، الظاهر أنه رأيه هو التوقف في التكليف لا التوقف في التنجيز. أما في أجود التقريرات فواضح على ما نقلناه في الدرس السابق، يختار التوقف في التكليف بالمعنى المطروح لا بالمعنى الذي فسره به المحقق العراقي، لا بالمعنى المطروح الذي هو ذكره أيضا، وهو أن يكون التكليف ثابت على تقدير ويثابت على تقدير آخر. بهذا المعنى هو يختار التوقف في التكليف في محل الكلام، بالرغم من أنه يقول بالاقتضاء لا بالعلية التامة، بالرغم من أنه يقول بالاقتضاء لا بالعلية التامة، بالرغم من هذا هو يقول بالتوقف في التكليف. وهذا الذي يقول ذكره على أساس مبنى التزم به وذكره في أجود التقريرات وكذا في فوائد الأصول أشار إليه، وهو مسألة سريان الاضطرار من الجامع إلى الفرد. الاضطرار يقول وإن كان هو متعلق بالجامع وهي الطرف في المطان لا أحدهما، إلى عنوان أحدهما، لكن هذا الاضطرار يسري من الجامع إلى الفرد الذي يختاره، فيقال عندما يختار أحد الفردين أنه مضطر إليه، بحيث لا يلزم أنه اضطر إليه إلا إذا شنو، إلا إذا اختاره، إلا إذا اختاره عندئذ يصدق الأصل أنه مضطر إليه. هذا السريان من الجامع إلى الفرد هو الذي بنظر المحقق النائمي يوقع المنافاة والتصادم بين الترخيص الذي يسري بحسب الفرد من الجامع إلى الفرد، تبعا لسريان الاضطرار من الجامع إلى الفرد، فتكون هناك منافاة بين هذا الترخيص وبين التكليف الواقعي على تقدير ثبوته في ذلك الطرف الذي اختاره. الطرف الذي يختاره لرفع اضطراره هو مورد للاضطرار ويتعلق به الاضطرار ويتعلق به الترخيص، فلو كان هو النجس واقعا يتعلق به ايضا شنو التكليف، هذا غير معقول. فيتقادمان يتنافيان، فاذا ثبت الترخيص كما هو المفروض، ترخيص ثابت بلا اشكال، الاضطراب ثابت بالفرد لا اشكال، وبضمينة ان الاضطراب يسري من الجامع الى الفرد فلا بد من رفع اليد عن شنو؟ عن التكليف. لا بد من رفع اليد عن التكليف فيما يختاره من الطرفين لرفع الطرارة، يرتفع التكليف عنه، وهذا هو معنى توقف التكليف. بمعنى ان التكليف على احد التقديرين لا وجود له، وانما يكون ثابتا على التقدير الاخر. لو كان النجس ومحتاره لرفع الطرارة فلا تكليف. نعم، لو كان النجس وغير محتاره لرفع الطرارة التكليف موجود. ومثل هذا العلم الإجمالي لا ينجز، يسقط عن التنجيز، لأنه ليس علما بتكليف فعليا على كل تقدير. ومع ذلك قال بالمنجزية، بالرغم من هذا أنه يقول بالتوقف في التكليف بناء على هذه النقطة التي ذكرناها، أو بعبارة أخرى قبل أن نقول بالرغم من أنه يقول بالاعتبار، بالرغم من أنه يقول بالاعتبار، والاعتبار كما هو واضح لا يمنع من التقصير في احد الطرفين، لا يمنع من التقصير في مخالفة، في ترك الموافقة القطعية، لا يمنع. اقول بالاعتبار ما عنده مانع ان يرقص في احد شنو؟ في احد الطرفين. واضح. بالرغم من هذا هو يقول بالمناسبة باعتبار هذا الجريان، انه يصدق على هذا الذي اختاره انه مضطر اليه، والنتيجة هو التوقف في التكليف. لكن بالرغم من هذا هو يقول بمعنى المنجزية، مع ان مقتضى التوقف في التكليف عدم المنجزية، يعني العلم الاجمالي لا يكون علما بتكليف فعليا على كل تقدير. لكن بالرغم من هذا هو يقول بالمنجزية بنكتة اخرى ذكرها في فواكه في اجود التقديرات كما اشرنا على ذلك في الدرس السابق، وكان حاصل النقطة هي هذه، هي أنه أن المكلف أن الاضطرار إلى غير المعين في مع كلامنا يرفع التكليف، يرفع التكليف للنقطة السابقة، وهي أن الاضطرار يصير من الجامع إلى الخارج فينافي التكليف فيرفعه ويوجد سقوط التكليف. لكن متى يوجد سقوط التكليف للاضطرار؟ هو يطرح هذه الفكرة أنه لا يكون موجبا لسقوط التكليف إلا حين اختياره لأحد الطرفين في مقام التطبيق، حين اختياره لأحد الطرفين في مقام التطبيق حينئذ يكون هذا الاضطرابات عند التكليف على أساس النقطة السابقة، حين الاختيار اختيار احد الطرفين حينئذ يرتفع التكليف، لانه لا يمكن الجمع بين التكليف وبين شنو؟ وبين التكليف الذي ترى من الجامع المال الى الفارد، لا يمكن الجمع بينه فيرتفع التكليف. لكن من حين الاختيار واما قبل الاختيار، ولو كان الاضطرار قبل العلم الاجمالي، ولو كان الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم للتكليف اجمالا، حتى في هذه الصورة العلم الاجمالي لا يكون ماذا؟ يكون العلم لا يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه قبل الاختيار لا يوجد ما يوجد سقوط التكليف، سقوط التكليف في أحد الطرفين، لأن الذي يريد السقوط التكليف على الطرفين هو الاضطرار، والاضطرار إلى الغير المعين إنما يوجد سقوط التكليف حين اختيار أحد الطرفين لرفع الاضطرار. أما قبل الاختيار، قبل أن يختار مضطر إلى أحد الطرفين، لكن قبل أن يختار يقول لا يوجد ما يوجد سقوط التكليف في عهد الطرف، فيكون التكليف فعليا على كل تقدير قبل الاضطرار. فاذا كان فعليا على كل تقدير هذا يوجد تنجيز العلم الاجمالي لحرمه المخالفه القطعيه، وبالحقيقه يرجع الى العلم الاجمالي بالفرق الطويل والفرق شنو القطعي على ما ذكرناه في الدرس السابق. يبدو انه جازم في ايها الصغيرات، جازم بمحلل، جازم بان التوقف في التكليف، ان التوقف في التكليف بالرغم من هذا هو يختار ماذا؟ يختار المنجزية على اساس عليه. واما في فوائد الاصول، في فوائد الاصول هو ذكر بان هناك ملازمة بين التثقيف الواقعي وبين التوقف في التكليف، وبين التثقيف الظاهري وبين التوقف في التنجيز. اذا كان التثقيف واقعي في التوقف في التكليف، اذا كان التثقيف ظاهري في التوقف في التنجيز. وذكر ان الميزان في التثقيف الواقعي هو كون الملاك في التثقيف مجرد الاضطرار، والجهل لا دخل له في الترخيص، حينئذ يكون الترخيص واقعيا. والملاك في الترخيص الظاهر هو ان يكون الملاك فيه هو الجاهل، بحيث يكون الجهل دخيل في ثبوت ذلك الترخيص. فذكر الميزان للترخيص الواقعي والترخيص الظاهر، وذكر بأنه إن كان التثقيف واقعيا فالتوقف في التكليف، وإن كان ظاهريا فالتوقف في التنجيز. وفي في في فوائد الأصول تردد، قال في كل منهما وجه قوي، احتمال التثقيف الواقعي وارد في محل الكلام في الاضطرار إلى غير المعين، احتمال التثقيف الظاهر ايضا وارد، هناك وجهان، ولم يرجح شيئا منهما على الاخر. نعم، المقرر في فوائد الاصول ذكر من المقرر عنوان عمود الدراسه يؤكد انه هنا ايضا يختار التوقف في التكليف فضلا عن اجود التقريرات، ان المقرر ذكر بانه ما لا الى التوقف في التكليف وقواه على اساس لا بد على اساس ما ذكره في يعني احتمال انه على اساس ما ذكره في اجود التقريرات من مساله التريان، ان الترخيص يشمل من الجامع الى الفارغ. واما مساله المنجزيه كيف يمكن اثبات المنجزيه، لعله يثبت المنجزيه لم يذكر شيئا في 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 فوائد الاصول، وانما لعله يبنيها على ما ذكره في اجود التقريرات من هذه النكته التي بنى عليها المنجزية، وهي نكتة أن الاضطرار إنما يرفع التكليف حين شنو؟ حين الشروع في الارتكاب، وأما قبل الارتكاب وقبل اختيار أحد الطرفين لرفع الاضطرار لا يوجد ما يوجد سقوط التكليف في أحد الطرفين، فيكون العلم الإجمالي شنو؟ منجز بحرمة مخالفة قطعية. على كل حال الظاهر انه يقول بالتوقف في التكليف. نعم، المقرر في فوائد الاصول ذكر انه عدل عنه، نقل عنه انه عدل عن القول بالتوقف في التكليف واختار التوقف في التنجيز. المحقق العراقي هو يرى العلية التامة، يرى العلية التامة، رأي هذا ما يقول بالاضطرار، وهذا معنى انه لا بد ان يقول لماذا باستحاله الترخيص في احد الطرفين ولو ظاهريا، ولو كان شنو ترخيصا ظاهريا، لانه هذا القول بالعلية التامه لا يقرر في استحاله الترخيص مع العلم الاجمالي بالتكليف، وكون العلم الاجمالي عله تامه لوجوب الموافقه القطعيه كما هو عله لخمس المخالفه القطعيه، اذا الترخيص يكون محال، الترخيص في احد الطرفين محال في الترخيص في كلا الطرفين. ولو كان ترخيصا شنو ظاهريا، ولو كان ترخيصا ظاهريا محال يكون فاذا طلب الترخيص ثبت الترخيص كما هو محل كلامه، كما هو المفروض في محل الكلام لا اشكال في انه مرخص في ارتكاب احد الطرفين، يعني مرخص في ترك الموافقه القطعيه، يعني رخصة في المخالفة الاحتمالية في ترك الموافقة القطعية، ومرخصة في هذا بلا إشكال. وحيث ثبت الترخيص لابد من ماذا؟ من رفع اليد عن التكليف، لابد من رفع اليد، لا يمنع التكليف مع ماذا؟ مع الترخيص. العلم بالتكليف لا يجتمع مع ماذا؟ مع الترخيص، لأن العلم بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فلا يقل الترخيص في تركها. فإذا ثبت الترخيص في تركها كما هو المفروض يرفع اليد عن من؟ عن التكليف، لا بد من هذا. هذا النتيجة شنو؟ أنه يقول بالتوصل بالتكليف بالمعنى المطروح سابقا. إلى هنا النتيجة أنه القول بالتوصل بالتكليف بالمعنى المطروح سابقا، لأنه على تقدير أن يكون أن تكون النجاسة فيما اختاره لرفع اضطراره، يكون هذا الذي اختاره لرفع اضطراره قد ثبت فيه الترخيص ومرخص فيه، الترخيص محال ولو كانت ظاهريا محال، فلا بد من رفع اليد عن التكليف، فلا تكليف في الفرد الذي اختاره اذا اتفق كونه شنو هو الحرام الواقعي، مختلف يتفق الحرم الواقعي على تقدير ان يكون شنو هو النجس. وهذا معناه انه لا علم لتكليف فعلي على كل تقدير، وانما يكون التكليف ثابت على تقدير وغير ثابت على تقدير اخر، على تقدير كون النجاسه في الاناء الذي ارتكبه لرفع القرار لا تكليف، نعم على التقدير الآخر يكون التكليف ثالث، وهذا معناه عدم تحقق شرط المنجزية، وبالتالي لابد أن ينتهي إلى نتيجة شنو؟ نفس ما انتهى إليها صاحب الكفاية، وهو شنو؟ عدم المنجزية. لكنه استدرك هذا، ذكر بأنه يمكن رفع هذا المحذور والجمع بين القول بالتوقف بين ما تقدم، القول يعني القول بأن التكليف مرتفع، وبين القول بالمنجزية يمكن الجمع بينهما بهذا اللي اقترحه وبيناه سابقا، وهو مسألة إضافة قيد في التكليف، إضافة قيد في التكليف، وهو أن نقول بأن التكليف المعلوم إجمالا هو حرم الشرب النجس المعلوم تحقق في أحد الطرفين، هذا هو التكليف المعلوم إجمالا. يقول إحنا حتى ننتهي إلى نتيجة حرمة المخالفة القطعية، يعني تنجيز هذا العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وعدم تنجيز لوجوب الموافقة القطعية، بالرغم من أن الترخيص في هذا الضرر ينافي التكليف بناء على العلية التامة، ينافي التكليف يقول نضيف قيد إلى التكليف
وهذا الكاذب أن نقول بأنه ما يعلمه ما نعلم به إجمالا هو حرم الشرب النجس إذا لم ترفع به الأضرار. النجس يحرم شربه إذا لم ترفع به الأضرار، إذا رفعت به الأضرار إنه لا يحرم شربه نجس، لكن رفعت به الأضرار لا يحرم شربه. إذا متى تكون الحرمة عليه؟ متى يحرم الشرب النجس؟ إذا لم ترفع به شنو؟ الاضطرار. هذا القيد يضيف علما إلى التكليف، فالنتيجة هو يعلم إجمالا بماذا؟ بحرمة شرب النجس إذا لم يرفع به الاضطرار. واضح؟ بحرمة شرب النجس إذا شربت الآخر، إذا ارتكبت الآخر، يعني رفعت قرارك بالشنو؟ بالآخر النجس يحرم شربه. هذا تكليف قابل للانطباق على كل من الطرفين، فيقال بأن هذا الإناء الأيمن يحرم شربه بحرمة فعلية إذا كان نجسا ولم ترفع به الاضطرار. والإناء الأيمن أيضا يحرم شربه بحرمة فعلية إذا كان نجسا ولم ترفع به الاضطرار. هذه حرمة فعلية، الحرمة فعلية القيد يرجع إلى متعلق الحرام، إلى 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 الموضوع، لا إلى نفس التكليف. التكليف فعلي على كل تقدير، القيد يرجع إلى الموضوع، الموضوع نخصصه. ليس الحرام هو شرب النجس على إطلاقه، وإنما الحرام هو شرب النجس المخيل هذا النجس بما إذا لم ترفع به اضطرارك. النجس الذي لا ترفع به الاضطرار حرام شربه، حرام شربه. التكليف يكون فعلي على كل تقدير، فغاية نوع هذا التكليف الفعلي على كل تقدير لأن يجب وجوب المواضع القطعية، لكنه يرفع على تنجيزه بحرمة مخالفة قطعية. وقال أن هذا هو مرادنا من التوسط في التكليف، هذا مرادنا من التوسط في التكليف، لا ما هو المعروف اللي قال المرزوم أنه عبارة عن ثبوت التكليف على تقدير وعدم ثبوته على تقدير الآخر. لا هو يقول ثبوت التكليف ثابت على كل تقدير، لكنه بما هو مقيد وبما هو مطلق. وهذا عبر عنا بماذا؟ بالتوسط في التكليف، وهو اصطلاح يبدو انه خاص به. زين، صحيح في المقام ان يقال بانه ان المنافاة بين الترخيص التخييري باعتبار ان الاضطرار اضطرار احد الطرفين، الترخيص التخييري، لكن المنافاه بين هذا الترخيص الاضطرار التخييري وبين التكليف الواقعي تتحقق في حالتين. الحاله الاولى اذا كان الترخيص ترخيصا واقعيا، إذا كان الترخيص واقعي فهو يكون منافيا علما منافيا للتكليف الواقعي. والحالة الثانية ما إذا كان الترخيص ظاهريا لكن مع القول بالعلية التامة، حينئذ يكون هذا الترخيص ولو كان ظاهريا منافيا علما للتكليف على القول بالعلية التامة. وأما إذا قلنا بأن الترخيص ظاهري وقلنا بمثلك الاقتضاء للعلية التامة، فالظاهر أنه لا منافاة بين هذا الترخيص وبين التكليف الواقعي لما فرغ عنه في محله من الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية. انه لا معنى من ان يثبت التخفيف الظاهري حتى في مورد التكليف الواقعي. والجمع بينهما ممكن، واي منافات لا توجد بينهما، ولذا لا مجال يعني لا مجال للقول بان ثبوت التخفيف الظاهري يستلزم ارتفاع التكليف. حتى نقع في ماذا؟ حتى نقع في مشكلة أنه هنا العلم الإجمالي لا يكون منجز، لأنه علم بتكليف على تقدير دون تقدير شنو؟ دون تقدير آخر. لا، التكليف ثابت حتى في المورد الذي يثبت فيه التكليف. لا مجال لرفع اليد عن التكليف الواقعي بمجرد ثبوت ماذا؟ تقدير شنو؟ ظاهري. هذا إذا قلنا بأن التخفيف الظاهري يثبت في ماذا؟ في نفس متعلق التكليف الواقعي، وإلا الظاهر أنه أن متعلقهما مختلف. التخفيف يتعلق بالجامع، يتعلق بأحدهما لأن الاضطرار إلى أحدهما، بينما التكليف الواقعي يتعلق شنو؟ بالنجس الواقعي، يتعلق بالإناء بالماء الذي سقطت فيه قطرة الدم التي علم بسقوطها في أحد الطرفين واقعا. فمتعلقهما مختلف، ما يتعلق به الاضطرار غير ما يتعلق به التكليف، غير ما يتعلق به التكليف. وهذا حينئذ يكون عدم المنافاة واضحة. بل أكثر من هذا نقول أنه حتى لو قلنا باتحاد متعلقهما، اتحاد متعلقهما لأن كان التخفيف يتعلق بالفرد أيضا على نظرية المرجع اللي يقول بأن الاضطرار يسري من الجامع إلى الفرد، وبالتالي التخفيف أيضا يسري من الجامع إلى الفرد. حتى بناء على هذا نقول لا منافاة بين التخفيف الظاهري وبين التكليف شنو؟ الواقعي. لا داعي لرفع اليد عن التكليف الواقعي في مورد لمجرد انه ثبت فيه تخفيف شنو؟ ظاهر. على تقدير ان يكون مختار لرفع الطرارة نجسا في الواقع، يبقى التكليف على حاله لكنه ثبت فيه التخفيف الظاهري. فلو فرضنا أن المكلف اكتسبه واتفق أنه كان نجسا في الواقع يكون المكلف معذورا، لا أنه أن هذا يوجب رفع ماذا؟ رفع التكليف الواقعي بما هو تكليف واقعي، وإنما المكلف يكون معذور في مخالفة هذا التكليف. ومن هنا نستطيع أن نقول أن التكليف ساجي على كل تقدير، أن التكليف الفعلي على كل تقدير. غاية الأمر أن هذا التكليف الفعلي والعلم بهذا التكليف الفعلي على كل تقدير لا ينجز وجوب الموافقة شنو؟ القضائية. هذا واضح، لأنه أكو ترخيص في كتب المقال موافقة القضائية، أكو ترخيص في ارتكاب المخالفة الاحتمالية. إذا هو لا ينجز ماذا؟ وجوب الموافقة القضائية، وهذا واضح جدا، لكنه يبقى على تنجيزه لحرمة المخالفة شنو؟ القطعية. ينجز حرمة المخالفة القطعية، وهذا هو التوقف في التنجيز، هذا هو التوقف شنو؟ في التنجيز. للتوقف في ماذا؟ في التكليف. يمكن أن يضاف إلى هذا أنه يمكن منع المنافاة بين التخفيف والتكليف ليس فقط بناء على مسألة الاقتضاء اللي هو الصحيح، بل حتى على مسألة العلية التامة التي يؤمن بها المحقق العراقي. يمكن أيضا منع ماذا؟ منع المنافاة بين التكليف وبين التخفيف، وذلك بهذا الاعتبار، باعتبار أن العلية التامة، هذا النزاع المتقدم في أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أو هو مجرد مقتضي، العلية التامة في ذات البحث يراد بها في الحقيقة هو أن الشك ليس مهما، الشك ليس مهما. لماذا؟ لوجود العلم الإجمالي الذي هو علة تامة لوجود الموافقة القطعية. العلم الإجمالي وصول تام، ما في أي نقص. وصل لك الحكم الشرعي والتكليف الشرعي، أي نقص في هذا الوصول ما موجود. وصول تام، علم بالتكليف أطعدك، فحينئذ الشك ليس عذر. عندما يكون الوصول غير تام الشك يكون عذر، تجب الوصول المؤمنة. لكن عندما يكون الوصول التام لا مجال لجريان الوصول المؤمنة، الشك ليس مؤمنا. هذا معنى الألية التامة بالمعنى المتقدم سابقا، هذا هو المراد به هذا المعنى، وهو أن الشك ليس مؤمن، وأن الوصول بالعلم الإجمالي تام لا نقص فيه، فالشك لا يكون مؤمنا. هذا لا ينافي أن يكون هناك مؤمن آخر يؤمن من ناحية الموافقة القطعية، يعني يؤمن من ناحية ترك الموافقة القطعية. من ناحية ذلك يبقى العلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، والشك ليس مؤمنا، لكن هذا لا ينافي وجود مؤمن آخر يؤمن من ناحية ترك الموافقة القطعية. وهذا المؤمن هو عبارة عن الاضطرار، عبارة عن العجز الذي نتكلم عنه، لأنه لا معنى لأن نقول لأن التكليف المعلوم بالإجمال يتنجز على المكلف، يتنجز على المكلف حتى إذا كان عاجزا عن شنو؟ عن الموافقة القطعية. لأنه في حالة العجز عن الإتيان بالتكليف، عن امتثال التكليف، لا يكون هذا التكليف داخل في دائرة المولوية التي يحكم العقل بماذا؟ بوجوب الإطاعة فيها. عاجز من شرائط ثبوت التكليف القدرة وعدم العجز. فإذا قررنا أن المكلف عاجز عن الموافقة القطعية كما هو المفروض مع الكلام، لأنه مضطر إلى قتال أحد الطرفين، عاجز عن الموافقة القطعية كعاجز شرعي، عاجز عقلي، كان يأثر بالنتيجة، وعاجز عن ماذا؟ عن الموافقة القطعية. لا معنى لأن يكلف لماذا؟ بالموافقة القطعية. لا معنى لأن يكون أن يقال بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية عليه، ينجز وجوب الموافقة القطعية عليه. في الحقيقة لا توجد منافاة بين ماذا؟ بين عجز المكلف عن الموافقة القطعية واضطرار إلى ارتكاب أحد الطرفين وترخيص الترخيص له بارتكاب أحد الطرفين، وبين كون العلم علة تامة لوجوب الموافقة شنو القطعية. ألا تعمل وجوب مع الغيب على حالة، ماذا نقول بأن هناك قصور في العلم حتى يستشكل بأنه كيف تقولون ذلك والحال أن العلم الإجمالي ألا تعمل وجوب الموافقة القطعية؟ ما قصور في العلم، وإنما القصور في تحقق شرط من شرائط التنجيل، شرط آخر ما له علاقة بالعلم، العلم الإجمالي وحده، بل حتى العلم التفصيلي. العلم التفصيلي للتكليف وحده لا ينجز التكليف إذا كان غير شنو؟ إذا كان غير قادر على امتثاله، لا يتنجز هذا التكليف. لكن هل معنى ذلك أن هناك قصور في العلم التفصيلي؟ هل معنى ذلك أن العلم التفصيلي خرج عن كونه ينجز وجود الموافقة القطعية؟ وعلم العامة بلا إشكال وجود الموافقة القطعية؟ لا. يبقى العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، والعلم الإجمالي في محل كلامنا علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، هذا يبقى معقول إذا قلنا به. لكن هذا لا ينافي التفصيل في أحد الأطراف باعتبار العجز وعدم القدرة على امتثاله على الموافقة القطعية. فيلتزم بعدم وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية حتى على القول بالعلمية التامة. الكلام له في السنة تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.